فإذا أخذنا بظاهر الحديث نقول كل هذه الاعتبارات ليست بشيء ما دام استضاف كفى أضف. فإذا قال قائل إذا كان الإنسان له أشخاص وهذا الضيف يمكن أن يشغله أو له مواعيد أخرى والبيت ليس فيه أحد هل يجب؟ الجواب لا، لا يجب. لكن في هذه الحال ينبغي له أن يعطيه ما يطعمه من طعام إن كان حاضرا عنده في البيت أو دراهم ويتعذر منه. أما الجملة الثانية فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا التوجيه النبوي الرشيد لو أن الناس استعملوه لسلموا من آثام كثيرة. فالقول ثلاث أقسام: قول شر وقول خير وقول لغو، لا خير ولا شر. أما قول الشر فإن الإنسان يؤخذ به ولا شك، وأما قول الخير فإنه يثاب عليه ولا شك. واللغو قال بعض أهل العلم إنه يعاقب عليه المرء، وقال آخرون لا يعاقب وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا وهذه الدرجة العالية، أو ليصمت وهذه الدرجة الثانية الصمت. قالوا فلغوا بمنزلة الصمت لأنه ليس فيه ثواب ولا عقاب، ومع ذلك نقول إنه من الوقار أن لا يتكلم الإنسان باللغو، فليكن كلامه عليه كبذل الدراهم يعني غاليا إلا إذا كان فيه خير. ثم أعلم أن الخير نوعان: خير ذاتي للكلام كالتسبيح والتكبير والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وما أشبه ذلك، وخير لغيره بأن يكون موضوع الكلام ليس خيرا لكن المقصود به إدخال السرور على المخاطب وإزالة الوحشة بينه وبين المتكلم، وهذا خير، هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره، والحديث عام فليقل خيرا يعني سواء لذاته أو لغيره. وعلى هذا فكل حديث تريد به إدخال السرور على أخيك أو إزالة الوحشة بينك وبينه فإنه خير، يدخل في قوله فليقل خيرا. نعم السؤال. نعم
ميزات بعض الأعراب أن يكون الناس في مدينة واحدة لكن ربما يكون يعني في أطراف ثم يلتقون ثم يعد لحدنا آخر ثم يتكلم في الغياب ربما يكون مكلف، فهل من هذا يعني من الإشعار من الزيادة في الجين أم من التنزيل؟
الكلام بحسب العرف ويختلف لا شك، فمثل الكبرى والوجهة والأعيان ما يكفيهم لأنهم مثل المتوسطين أو الفقراء.
نعم حضر
لا هذه عادية، لكن لو قدم من سفر وهو رجل كبير من كبراء القوم هذا ينبغي أن يكرم لما يقول، وهذا أيضا لا اسم مضيع، هذا يسمى دعوة الأول والثاني. إذا كان أنت اللي دعوت الضيافة أن ينزل بك ضيفا عليك، وهذا أيضا يكرم بما يقولين، ولا 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 شك أن الناس يختلفون. بعض الناس مثلا يدخل المكان ما تقوم له ولا يرى في ذلك إهانة لله، وبعض الناس لو لم تقم لعد ذلك إهانة له، فتقوم للثاني ولا تقوم للأول، فكل مقام له مقام. لا ما فيها، إذا كان داخلا في الإكرام فهو خير وحق. الحمد لله ما دام أدى الإكرام فهو خير. نعم.
الله عليك. الحرم إذا وجد شيء من المال في المصاحف أي عدم النقطة؟
أي في المصاحف؟
صراحة
أي نعم الظاهر الناس بقطع، لأنه أحيانا الإنسان يرى مثل ريال أو ريال أو 50 أو 10 أو 50 أو 100 أو 200 على أنه بيأخذ وينسى. نعم إذا
رجع
إذا رجع يصير الذين يحفظون الظاهر فيه في زاوية المسجد الشرقية مكتب لحب الضائع وظنه في جميع الجهات ما الجهات. نعم
واحد
فقط فيها أخونا سميرة الجزائر الذي تكفل بأن يقيد الأحاديث التي تمر عليه النفوس. أين هو؟ من يعرف عنه شيئا؟ نعم هو أحبط دابت اللي يواجه ممكن يقول له إما أن يحضر ويستمر في تقييد المهم وإما أن يتنازل.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وحدثنا محمد بن مهن
يعني هذا فيه فائدة زائدة على ما سبق وهو أنه إذا رأى الضيف أن صاحب البيت ليس عنده شيء يؤويه إما لضيق المكان وإما لقلة المال فإنه لا يحل له أن يخرجه ويؤثمه. وفيه دليل على فائدة مهمة وهي أنه يجب على الإنسان أن يراعي مسألة الإحراج وأنه وإن كان له حق لكن إذا كان في ذلك إحراج لصاحبه فإنه لا يحل له لأن الإحراج ليس بالهين. إذا استراح شخصا ليس عنده إلا حجرة واحدة له ولأهله ولا في أبيه قليل فلا شك أن في هذا إحراج لا سيما في مثل عصر هذا فنقول لا يحل له أن يبقى عنده حتى يؤثمه. وذكر كثير من العلماء أن الضيافة واجبة في القرى والبراري وأما في المدن فلا، قالوا لأن المدن يوجد فيها أمكنة للطعام والشراب والمأوى فلا تجب، فكأنهم يجعلون الضيافة من باب دفع الضرورة. وسبق لنا أن ظاهر الأدلة خلاف ذلك وأن الإنسان قد يربأ بنفسه أن يذهب إلى الفنادق وشبهها ويحب أن يكون ضيفا على صاحب الله. نعم ها؟ نعم يصلح آثمه وأثمه كل جهة.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر عن يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقوري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديث الليل وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى لا يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال وأنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
هذا فيه فائدة هو أن الضيف إذا نزل على قوم فلم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم مقدار ضيافته ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة كالمقاتلة مثلا. ووجه ذلك أن هذا الحق سببه ظاهر فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده. وهذا نظير إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها، فإنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبي سفيان رجل شحيح فأمرها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولده بالمعروف. فهل يقال لو أن رجل أنكر حق شخص ادعاه عليه وليس له به بينة وقدر على أن يأخذ مقدار حقه من ماله هل له ذلك أم لا؟ نقول هذه تسمى مسألة الظفر، يعني أن يظفر الإنسان بحقه ممن هو عليه. فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز مطلقا، وقال آخرون إنه يجوز مطلقا، والصواب أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ، وإن كان خفيا فليس له أن يأخذ. حق الضيف ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، لأن يعني كل أحد يعرف أن هذا نزل ضيفا عند هذا الرجل، فإذا لم يقم بالواجب فله أن يأخذ مقدار واجبه. نفقة المرأة على زوجها واجب أو غير واجب؟ واجب. ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، فلها أن تأخذ من مال. وأما لو جحد شخص وديعة عنده أو جحد دينا عليه فليس لصاحبه أن يأخذ من ماله، لكن في مسألة الوديعة له أن يأخذ ماله إذا قدر عليه، لأن حقه متعلق بإيش؟ بعين المال، فله أن يأخذ. فما لو قدر على الغاصب أن يأخذ ماله الذي غصبه منه فله ذلك، فإنه قيدنا بالنسبة للضيف قيدنا ذلك بشرط أن لا يتضمن ضررا وفتنة، فإن تضمن ضررا وفتنة فإنه لا يأخذ. نعم.
لعله أن يسأل يعني أعطوني حقي
إذا أبوا فله أن يأخذ من مالهم ما ينبغي له أن يضيف به، لكن كما قلت لكم لا بد أن يكون لا يكون هناك فتنة. نعم.
عنده ما يأخذ
إضاءة الحديث يأخذ ولو كان عنده شيء، لأن هذا ليس هذا دفع ضرورة، هذا حق ضيف. لكن لو قال صاحب البيت مثلا أنا لا أستطيع أن تكون ضيفا عندي ولكن هذه دراهم اشتري بها ما تستطيع أن تقدر عليه، فهذا ينظر إذا كان يخشى أن يؤثمه يعني يضيق عليه فلا حرج. احنا انا جمعه
شيخ احسن بارك بعض المراه
لا لا هؤلاء يسمون الطفيليين دائما ليس لهم حق. المشكلة كل يوم عند واحد إذا صارها القدر 360 نفر معناها كل السنة لا يحتاج إلى ذلك. نعم هذا سؤالك ثلاثة.
باب استحباب المواساة بفضول المال. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
وهذا لدافع الضرورة ومن حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر حاجة هذا الرجل في أول وهلة وقال من عنده فضل إيش أول ملاء ظهر والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه على راحل. ثم ذكر من عنده فضل زاد وما أشبه ذلك لئلا يختل الرجل. لو قال من عنده فضل زاد من أول وهلة لعرف الرجل أنه يريد أن يتصدق عليه. لكن إذا قال من عنده فضل ظهر وهو الرجل ما أمر ظهر زال هذا الوهم. وقول حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل قلنا أن هذا عند إيش عند الضرورة. وأما عند السعة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن في أصحابه أغنياء واسع الغنى ومع ذلك لم يلزمهم بأن يتصدقوا بما فضل من أموالهم.
أصحاب الشرافية
يخدمون من هذا الحديث. أي نعم نعم نقول عليهم بأنهم يقولوا بهم زيه يتبعون المتشابه. لماذا يستدلون بهذا الحديث ويجعلون الأحاديث الكثيرة المتواترة التي فيها تفاضل الناس في الأرزاق؟ بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا من الحكمة. قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والحقيقة أن الاشتراكية تعقل المصالح يعني إذا قلنا الناس يكونوا سواء من يقوم بالبناء من يقوم بالحراسة من يقوم بالصناعة كل واحد هو أباجي في بيتي وما لي على الآخر نفقتي على الآخر كذبين. طيب أبو ذر رضي الله عنه تورع منه وقد نفاه أحد الخلفاء الراشدين نفاه عن البلد لئلا يفسد على الناس حياتهم. عثمان بن عفان نفاه إلى ربعه لا ناس لي لماذا عدات عن البدء إلى الأرض طيب يعني نفس الضيف يأتى صاحب المحل من الذي معهم وضيف من أيام طيب أقول هذا حسن.
بسم الله لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فيما ترجم له باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كمه فحزرته كربة العنز ونحن 14 مئة. حتى قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا ذربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا. نضغفقه ضغفقة 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء.
يعني فيها آيات من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام لتكثير الطعام والماء، حتى إن هذا الذي حزره كربة العنز طعم منه 1400، وكذلك الماء في إناء توضأ منه 1400، ورأت رؤيا الماء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيش، وهم آية الله. فهل يؤخذ من هذا أنه ينبغي إذا قل الطعام وكثر الناس أن يجمع الناس أطعمتهم؟ الظاهر أنه يؤخذ منه، وإن كان قد يعارض في هذا الأخذ، لأن يقال أن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشكو أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جمعه وأمر بجمعه ليبارك عليه، ولا يتسنى هذا لكل أحد. لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاجتماع على الطعام وقال إن ذلك يبارك فيه، علمنا أن جمع الطعام ليكون الناس جميعا من أسباب البركة، فيكون ما استنبطه المترجم لهذا الحديث يكون صحيحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون أنه قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدين عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك.
وهذا هو بدون شك. والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير، لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوته، لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لأتوا وأسلموا، فتكون دعوتهم ما هي إلا تقويل للمدة فيغزون بدون دعوة. نعم هذا يكفي. نعم لأن سوف يأمرهم بالدخول بالإسلام، فإذا أبوا صاروا معاندين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير القوم بين الإسلام أو بين الجزية أو القتال.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله. ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500-1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.